إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار ومن حر النار ومن زقوم النار ومن حميم النار ومن طعام النار ومن شراب النار ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبابي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، ما زلنا مع سورة الكهف وكيفية معالجتها لجميع الفتن. ذكرنا في الخطبة الفائتة أن سورة الكهف سورة مكية، وأن الجو المكي والعهد المكي كان هو عهد الاستضعاف وعهد الثبات والصبر على الإيذاء، سواء كان الإيذاء في الدين أو في العرض أو في المال أو في الجسد. لذا قص الله تبارك وتعالى علينا في سورة الكهف 4 قصص، كل قصة منها احتوت على مشكلة ما وعلى فتنة ما، ولم يترك لنا القرآن الحديث عن الفتن وكفى، لا، بل عقب بعد كل قصة كيفية الخروج من هذا المأزق ومن هذه الفتنة، وكيف نعالج هذه الفتن في حياتنا وفي دنيا الناس. لذا بل ربنا تبارك وتعالى بأعظم فتنة قد تمر على الإنسان، ألا وهي فتنة الدين، أن يفتن الإنسان في دينه، أن يضطهد في دينه، أن يضيق عليه في دينه، وكانت متمثلة في قصة أصحاب الكهف التي كانت السورة باسمهم لعظم الأمر، لعظم الإيذاء في الدين. وقلنا أن القرآن أو سورة الكهف عالجت فتنة الاضطهاد في الدين بالفرار. هل الفرار من المشاكل والاعتكاف وأخذ زاوية بعيدا عن الناس؟ لا، وإنما يكون الفرار بالدين، أن يفر المرء بدينه حفاظا عليه، لأن مقاصد الشريعة أتت لكي تحافظ على 5 أمور: الأول حفظ الدين، ثم بعد ذلك حفظ النفس، ثم حفظ العرض، ثم حفظ المال، ثم حفظ العقل. فأول من يجب عليك أن تحفظه من كل سوء ومن كل أذى هو دينك وعقيدتك ومبادئك. لذا فر أصحاب الكهف بدينهم فأووا إلى الكهف، هم في الحقيقة أووا إلى الله، لأن الكهف سبب، كما كان هذا الكهف إيواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة، فظل في الكهف 3 أيام في غار حراء. لذا هذا هو أو هذه هي الفتنة الأولى في السورة. الفتنة الثانية هي فتنة الدنيا، فتنة المال، زينة الحياة التي أخذت الناس جميعا من دينهم ومن بيوت الله ومن تعاليم أحكام الله، فالكل الآن يشتغل بالدرهم والدينار، يشتغل كيف يجلب لأولاده الأموال والعقارات والسيارات، ونسي الله ونسي دين الله ونسي أحكام الله. لذا عرض لنا القرآن في سورة الكهف فتنة الدنيا والمال متمثلة في قصة صاحب الجنتين، أعطاه الله مالا بل أموالا وأولادا وعشيرة ثم لم يشكر ربه ولم يعبد ربه ولم يتوجه بتلك النعم إلى المنعم بها عليه سبحانه وتعالى، وإنما كفر وبغى وعلى وتعدى حدوده مع الله. لذا كان المخرج من هذه الفتنة ألا نغتر بالحياة الدنيا. ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بعد قصة صاحب الجنتين هو المخرج من هذه الفتنة قائلا: واضرب لهم مثلا حياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما رخا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم بين لك وظيفة المال فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن الأحسن من المال والأحسن من البنون والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هذه هي التي سوف تبقى لك. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يبين لك وظيفة المال كيف تستخدم المال، فقال: يقول ابن آدم مالي مالي، فلوسي، عقاراتي، أموالي، شركاتي، سياراتي، مالي مالي. فيقول له النبي: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وفي رواية فأمضيت. فالذي سوف يبقى من مالك هو الذي تخرجه لله تبارك وتعالى. لذا هذه هي وظيفة المال: إما أكل وإما ملبس وإما صدقة للفقراء والمحتاجين. واليوم نحن مع القصة الثالثة من قصص سورة الكهف. هذه القصة من أروع ما جاء في موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. لذا سوف نقص هذه القصة لنعلم أن العلم به فتنة. نعم، ذكرنا أو يكون للعلم فتنة؟ وأي فتنة؟ إنها فتنة عظيمة، فتنة قد تصل بالإنسان لأن يكون وقود النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم عالم، وفي رواية قارئ للقرآن. ليه؟ لماذا تعلمت وصرت عالما وصرت قارئا للقرآن؟ لكي يقول الناس عالم، يشاور عليه بالبنان: ده فلان، ده علان. وقد قيل في دنيا الناس أخذ نصيبه، قالوا عليه العالم الفلاني، القارئ الفلاني. وقد قيل هذا أول من تسعر بهم الله. نسأل الله العفو والعافية. فللعلم فتنة؟ نعم للعلم فتنة. لذا تأمل معي واسمع بأذني قلبك لا بأذنيك، لأن ربنا تبارك وتعالى لم يترك لأي أحد المجال في أن يقص علينا قصص السابقين، وإنما سبحانه وبحمده قص علينا هو بذاته في قرآنه ثم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المصدران الوحيدان الأوحدان لتلقي رسالات الله تبارك وتعالى، لأن في موسى عليه السلام خصيصا وردت إسرائيليات كثيرة. لذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: إذا أردت أن تأخذ القصص الصحيح
الذي جاء في أنبياء الله وفي رسل الله وفي الأقوام السابقين الذين خلوا، فتوجه متدبرا متأملا قارئا لكتاب ربك أولا ثم لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سنسير عليه في هذه الدقائق الغالية. قال ربنا تبارك وتعالى بعد أن عقب على قصة صاحب الجنتين، ذكر لنا قصة الشيطان إبليس وعدم سجوده لآدم. قلنا لماذا؟ لأن المحرك الأساسي للفتنة في الدين وفتنة المال والدنيا وفتنة العلم وفتنة الحكم والسلطان متمثلة في قصة ذي القرنين هو إبليس عليه لعنة الله المتتابعة. لذا جاء ذكره في منتصف سورة الكهف ليقول لك هو المحور الرئيسي في تحريك الناس وفتنة الناس عن دينهم وفي دنياهم وفي العلم حينما يتعلموا وفي الحكم حينما يتولوا. ثم ذكر قصة موسى عليه السلام قائلا بدون أي مقدمات، لأن القرآن يهتم بحقائق الأمور، فدخل في القصة مباشرة قائلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أين مقدمة القصة؟ ربنا تبارك وتعالى مباشرة دخل واذكر يا محمد وكل من يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما قال موسى عليه السلام لفتاه، من هو فتاه؟ هو يوشع بن نون، أفضل تلميذ من تلامذة النبي موسى عليه السلام، قائلا حينما أمره ربه تبارك وتعالى أن يذهب إلى من؟ موسى هنا أصبح طالب علم. يا الله، تأمل معنا، موسى عليه السلام رسول من رب العالمين، أفضل أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق، أحد أولي العزم من الرسل، كليم الله تبارك وتعالى، كلمه الله بدون حجاب، ثم يكون طالب علم. هل تضايق موسى؟ هل تذمر موسى؟ لا، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة موسى مع الخضر عليه السلام في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعند الإمام أحمد في مسنده، والروايات كلها صحيحة لأنها مصدر تشريعي ثان بعد القرآن الكريم. من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه نذكر رواية البخاري ثم رواية مسلم ثم رواية أحمد. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قام موسى ابن عمران. لماذا؟ لماذا قال موسى ابن عمران؟ لأن هناك من المفسرين الذين شردوا وقالوا أن موسى الذي كان مع الخضر ليس موسى نبي الله ابن عمران، لأنهم يقولون كيف لنبي كليم من أحد أولي العزم أن يكون طالبا للعلم تحت عبد من عباد الله تبارك وتعالى، لأن موسى لا شك أفضل من أي أحد في هذا الزمان، كما أن النبي محمد أفضل الناس على الإطلاق، لذا استنكروا ذلك، ولكن هذا قول مرجوح وليس براجح أن موسى عليه السلام هو موسى ابن عمران عليه السلام. فقال قام موسى بن عمران عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، قام يخطب الناس فذكرهم بأيام الله، وأيام الله هي نعماؤه وبلاؤه، فرقت القلوب ودمعت العيون. كان حديثا مؤثرا. وانظر إلى الفتنة، فجاءه رجل فأمسك بأهدابه وقال: أي رسول الله، يا رسول الله، من أعلم أهل الأرض؟ وفي رواية مسلم: هل هناك في أهل الأرض من هو أعلم منك؟ في رواية البخاري قال: أنا. وفي رواية مسلم قال: لا. حينما سئل من أعلم أهل الأرض قال: أنا. وفي رواية مسلم: هل هناك من أهل الأرض من هو أعلم منك؟ قال: لا. ماذا حدث؟ فعتب الله عليك. يا الله، نقف قليلا، بالله عليك صل على الحبيب وتأمل، هل هناك أحد أفضل من نبي يوحى إليه من قبل رب العالمين يعلم الناس أمر دينهم ابتداء ويعرفهم على خالقهم جل في علا؟ استحالة، لأن الله اصطفاه، قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. موسى عليه السلام مختار، مصطفى، اصطفاه ربنا في هذا الزمان على جميع الخلائق، فهو أفضل نبي في هذا الزمان على الإطلاق. فأجاب موسى بمقتضى الافتخار والاستكبار: لا، حاشا وكلا لنبي كليم أن يقول أنا افتخارا أو استكبارا، وإنما قالها بمقتضى الحقيقة. لا هناك نبي آخر يوحى إليه، ولا يعلم موسى أن هناك أحد قد يأتيه وحي من الله، فأجاب بمقتضى الحقيقة، إن ما فيش حد فعلا أعلم من موسى عليه السلام. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. شوف النفي، ولا فخر. نعم، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم يعقب بعد ذلك نافيا ولا فخر. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، قالوا إله وابن إله، وإنما أنا عبد. من المتحدث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لذا رسالة قصيرة إلى الصوفية وإلى غيرهم من الأشاعرة الذين ملأوا الأزهر الشريف الآن، نقول لهم: لا تطروا رسول الله، لا تقولوا يا أول خلق الله ويا نور عرش الله، لا، رسول الله لا يحب ذلك، وعلمنا الإسلام ألا نصعد ببشر إلى درجة الألوهية مهما وصل ومهما كان، وإنما هو بشر امتاز عن البشر بأن الله اصطفاه وأوحى إليه. فنقول: يا نور عرش الله، ويا أول من خلق الله، ونقول في ونستغيث برسول الله. الغوث والتوسل لا يكون إلا بالله. أسمع الآن، أقسم بالله على المنبر، مشايخ يتكلمون ويقولون، ولا أعلم من أين أتوا بهذه الأحاديث، أن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة سيقضي رسول الله تبارك وتعالى 30 حاجة في الدنيا و70 في الآخرة، لأنه قال استغثت برسول الله. لا، موسى عليه السلام قالها بمقتضى الحقيقة، أنا لا أحد هناك أعلم مني، فعتب الله عليه. لماذا؟ لأن الإطلاق غير مقبول، لذا قيض النبي محمد. انظر، ربنا تبارك وتعالى لم يعطي لأي أحد من عباده مهما على كعبه ومهما على شأنه أن يقول شيء خارج عن إرادة الله تبارك وتعالى. في سورة الكهف عتب الله على نبيه حينما قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ما تقولش أنا جاي لك بكرة، بكرة هعمل لك كذا خلاص. لا يا حبيبي، لا تطلقها، وإنما قيدها بمشيئة الله. إن شاء الله تعالى سآتيك غدا، إن شاء الله تعالى سألبي لك مطلبك غدا، إن شاء الله تعالى. فترد المشيئة إلى من؟ إلى صاحب الأمر كله. لذا فعتب الله تبارك وتعالى على نبيه موسى لأنه أطلب، قال أنا، وفي النفي قال لا، أي لا هناك أحد من هو أعلم مني. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. مقتضى السؤال إجابته ماذا؟ الله أعلم، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فليس هناك لأحد مهما كان أن يحيط بعلم الله تبارك وتعالى مهما على، ليس هناك أحد حوى علم الله سبحانه وتعالى حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله أمره ربنا تبارك وتعالى بالزيادة في شيء واحد، لم يأمره بالزيادة في الأموال ولا في الأولاد ولا في الأرزاق ولا ولا ولا، وإنما أمره أن يطلب الزيادة في أمر واحد فقط، ألا وهو: وقل رب زدني علما. فاحتاج النبي محمد وهو من هو أن يزيده الله علم. لذا القضية خطيرة، خطيرة جدا حينما ترى عمامة وغطرة وسمتا لعالم أو لشيخ ثم يقول بعد ذلك أنا وأنا فقط، أنا الصح وغير خطأ، اسمعوا مني أنا فقط. من أنت؟ من أنت حتى نسمع منك أنت وفقط؟ الأئمة الأربعة، إمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعا، وأحمد والشافعي، كلهم اتفقوا على جملة واحدة: رأيتم في كلامي ما يعارض كلام ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط، خذوا كلامي ارموه في الزبالة، إن لقيتم أن كلامي يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نرى علماء سموا بالعلماء. اسمع كلامي أنا فقط، من أنت؟ أسمع كلامك إن وافق كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، غيره لا. لذا عتب الله على نبي الله موسى عليه السلام إذ لم يرد العلم إليه، لم يقل مثلا الله أعلم، لا أعلم في ما أخبر الله لي أن هناك أحد آخر هو أعلم مني، الله أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال له، هنا درس عظيم، ماذا سيحدث لموسى عليه السلام؟ سيرتحل، سيضرب أكباد الإبل كما قال ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا علمت من هو أعلم مني في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت له أكباد الإبل. يعني إيه؟ هسافر له، هرتحل، رحلة طلب العلم. هكذا فعل موسى. قال الله تعالى إن لي عبدا، هل ذكر الله اسمه؟ لماذا؟ كتير جدا أنا عايزك تقف مع كل كلمة في القرآن، أريد منك أن تكون متدبرا لكلام ربك سبحانه وتعالى. كثير من قصص القرآن لم يذكر لنا ربنا جل في علاه أسماء أبطال القصص. كثير من الناس يسألك ما نوع الكلب الذي كان مع الفتية؟ كلب بلدي ولا كلب بلاك جاك ولا كلب ايه؟ هذه الأسئلة، ما هذه الأسئلة؟ ماذا سيفيدك نوع الكلب؟ طب يا ترى عصا سليمان عليه السلام من أي نوع؟ يا ترى خشب زن ولا مسكي ولا ولا؟ بالله عليك، أليس هذا هراء؟ لا تجوز هذه الأسئلة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا، لسورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تبد لكم تسؤكم. يبقى أنت اللي جبت لنفسك بقى، زي بني إسرائيل شاقوا فشاق الله عليهم. لذا ليس المهم هو اسمه ايه، اسمه الخضر ما اسموش الخضر، ذي القرنين هو الاسكندر الاكبر ولا هو رمسيس الثاني ولا هو مش عارف ايه، مالكش ان تسأل في هذا. لك لقد كان في قصصهم عبرة، لك ايه؟ العبرة والدرس والحكمة والعظة، لان القرآن اهتم بحقائق الامور. إن لي عبدا، وأشرف منزلة هي منزلة العبودية. قال الله عن رسوله وحبيبه وخليله محمد، سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه، لم يقل برسوله، لأن أعلى مقام هو أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى. ومما زادني فخرا وتيها وقدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبي. فمن الافتخار أن تكون عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فقال إن لي عبدا بمجمع البحرين. احنا قلنا ايه؟ هنقف مع كل كلمة. قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما تمرش على الآيات والكلمات كده سريعا. ايه مجمع البحرين؟ لابد أن تعرف المكان لتعرف ماذا حدث. مجمع البحرين هو التقاء البحرين، وهذا من الإعجاز العلمي الذي أخبرنا به القرآن الكريم. التقاء البحر العازل مع البحر المالح، سبحان من فعل ذلك جل في علاه. عند الملتقى في مجمع البحرين دول، قيل أنه خليج العقبة شرم الشيخ مع خليج السويس، هناك ما يسمى رأس محمد، صخرة رأس محمد، وهناك ما يسمى بعين الحياة التي أحيا الله فيها السمكة التي كانت مع يوشع بن نون عليه وعلى موسى ونبينا الصلاة والسلام. فالمجمع فين؟ في سيناء شرم الشيخ، خليج العقبة مع خليج السويس. قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. طب موسى كان فين؟ كان في مصر. قال: مش هسيب مكاني، لن أترك مكاني، ولا أزال أسير حتى أصل إلى هذا المكان، أو إن لم أجده سأمضي حقبا. إيه هي الحقب؟ الحقب جمع حقبة، والحقبة فسرها العلماء لا نقول على الزمان حقبة إلا حينما بعد 20 إلى 80، 20 سنة لـ80 سنة، بنقول على 100 قرن، وعلى 10 سنوات عقد. لذا أو أمضي حقبة، هسافر وأفضل طول حياتي مرتحنا لكي أتعلم هذا العلم الذي علمه الله لهذا العبد، لا أتضايق ولا أتذمر ولا أفتخر، وأقول كيف لي أن أكون نبي وكليم للرب العلي أن أكون طالبا للعلم تحت من هو أقل مني رتبة في دنيا الناس دلوقتي. يقول لك أنا معايا ماجستير وحصل على الدكتوراه ومعايا شهادة 1 و2 و3 و4، هتعلم منك أنت. يا أيها السائق، ولا أيها البقال، ولا أيها البائع، أنت. وفوق كل ذي علم عليم. أين التواضع؟ أين قول الرب سبحانه وتعالى حينما قال: إن أكرمكم عند الله أغناكم أعلاكم شهادة أعلاكم رتبة؟ لا، حقيقة الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أقواكم. الذي حقق التقوى لله تبارك وتعالى. نكمل القصة بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ورسوله المصطفى، صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. طبعا أخبر ربنا موسى عليه السلام أن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك. ماذا قال موسى؟ قال: يا رب كيف لي به؟ وفي رواية مسلم: كيف السبيل إليه؟ أوصله إزاي يا رب؟ كيف أذهب إليه؟ دلني عليه، أريد أن أتعلم هذا العلم الذي ينقصني. يا الله، ما أجمل التواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس، انظر كلمة يلتمس، يلتمس مجرد حتى لو معلومة، لو معلومة واحدة، يلتمس فيه علما، وكلمة علما أتت نكرة. ليه؟ علشان نصحح للناس جميعا، رغم أن العلم بالله هو أشرف العلوم على الإطلاق، وأن علم الشريعة هو أعظم العلوم على الإطلاق، إلا أن كل علم تتعلمه لكي تفيد به دينك ومجتمعك وأسرتك وعائلتك وجميع من حولك، وهو من العلم الذي يبتغى به وجه الله. فنقول للطبيب الذي يرتحل إلى هنا وهناك وهنالك لكي يتعلم هذا العلم لكي يداوي المرضى، أنت ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من سلك طريقا يلتمس فيها. ولكن أول العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالمدرس حينما يجدد نيته في العلم والتعليم يكون من أصحاب هذا الحديث، وكذلك الطبيب، وكذلك المهندس، وكذلك وكذلك إلى كل المستويات والمجالات. عشان كده كلمة علم أتت نكرة تفيد العموم، أي علم يبتغى به وجه الله. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسهل طريق للجنة إنك تتعلم. ليه؟ علماءنا كانوا بيقولوا لنا الجنة لا يدخلها الجهلاء، الجنة لا يدخلها الجهلاء، لأن الجهل داء عضال، فشى في كثير من مجتمعات المسلمين اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى ذهاب العلم كيف يضيع. قال: إن الله سبحانه وتعالى لا ينزع العلم من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، وفي قراءة حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا هم وأضلوا أي الناس. أمر خطير. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به السفهاء ويماري به العلماء، لك أنا زيك معايا شهادة زيك، أو يتعلم على شغل أنا أحسن منك، أنا معايا معايا إجازة في كذا وفي كذا وفي كذا، يعد يتفاخر على من هو دونه، لم يرح رائحة الجنة. أمر خطير، أمر جد خطير. لذا قال له: يلا خد بقى كل اللي هتعوزه معاك في السفر، علشان انت هتسافر سفر طويل، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب كيف لي به؟ كيف السبيل إليه؟ قال: تأخذ حوتا. وكلمة حوت في اللغة العربية ليس معناها الحوت اللي احنا كلنا عارفينه، لا، كلمة حوت تطلق على جميع الأسماك، يعني خد معك سمكة. فاجعله في مكتل. ايه هو المكتل؟ كده زي ما نقول كده في البلد وفي الصعيد السبت، الأفة، المشنة، ها، المقطف، في حاجة تانية؟ تمام؟ وحط الحدة في السبت أو المقطف أو المشنة، حتى إذا بلغت مجمع البحرين فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، أي فهو هناك. هو مين؟ العبد الصالح الذي يسمى بالخضر. فعلا حصل اللي حصل، حتى لا أطيب، وخد فتاوى يشع بن نون، وعند الصخرة نام قليلا. فلماذا سموا هذه المنطقة أو هذه الصخرة بعين الحياة؟ لأن السمكة كانت ميتة، فحين التصقت بالصخرة أحياها الله فنزلت فاتخذت في البحر طريقا سربا مثل السراب، عملت طريق شقت به البحر. فقال موسى لفتاه: أتينا غداءنا، يلا احنا جعانين عايزين ناكل. ما فيش السمك. قال فارتد على آثارهما قصصا، رجعوا تاني يشوفوا المكان. موسى يعلم أن المكان الذي فقدت فيه السمكة سيلقى العبد الصالح الخضر عليه السلام. فلقاه وحصل بقية السورة وبقية القصة حينما ذهب معه في السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار إلى آخره. نكتفي بهذا ونقول أن أول سبيل التمكين في الأرض هو العلم، هو التقدم العلم. لو تعلم أن أول بلد في البحث العلمي من عدد البحوثات أو الأبحاث والدراسات والمصاريف التي تصرف على الأبحاث والدراسات، من؟ إسرائيل، البلد الأولى في العالم. ينهر أبيض، ونحن عندنا الكنز الذي لا يزال ينضب لنا بالخير، القرآن الكريم، به علوم الدنيا والآخرة، علم من سبق، ولسه الاكتشافات تعمل وراء هذا الكتاب الخالد المبارك. لذا أوصيكم ونفسي بالاهتمام بالعلم وطلب العلم واقتفاء علماء المسلمين الربانيين. نقول ما تسمعون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم خذ حقنا ممن ظلمنا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب مسلم إلا نجحته ووفقته. اللهم حببنا في بعضنا، واطرد الشيطان من بيننا، اجعلنا إخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم. اللهم أذن للمسجد الأقصى بالتحرير يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم قاتلهم يا رب العالمين، قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في برهم، واجعلهم عبرة يا رب العالمين، وأهلكم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم عليك بالروافض أجمعين، اللهم عليك بمن يسب صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بكل من يستهزئ بنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كن مع إخواننا في سوريا، وكن مع إخواننا في بورما، وكن مع إخواننا في مالي، وكن مع إخواننا في إفريقيا الوسطى. اللهم كن مع ضعاف المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وقبل الصلاة أوصيكم أن إدارة المسجد تدعوكم للصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي رب من تصدق وأعطى الفقير فاخلف عليه في ماله وأولاده وصحته، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي رب من أمسك وهو قادر على أن ينفق فاتلف له ماله وأولاده وصحته. نسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يجنبنا البخل.